كان كلامنا ولا يزال في دوران الأمر بين المحذورين، حيث ذكر المصنف قدس سره خمسة وجوه في المقام، واختار المصنف الأخير منها، ثم بدأ بالاستدلال على ما اختاره وإبطال الأوجه الأخرى. فأبطلنا لحد الآن، أولا أبطلنا الوجه الرابع، ثم الثاني، ثم أبطلنا الوجه الثالث، فلم يبق لدينا إلا الوجه الأول. فيقول المصنف: الوجه الأول ذهب إلى أن المورد مجرى للبراءة العقلية والشرعية، ونحن نقول كلا، المورد ليس مجرى للبراءة، وذلك لأن البراءة العقلية موردها عدم البيان، موضوعها هو شنو؟ عدم البيان، قبح العقاب بلا بيان، موضوعها عدم البيان، فلا تجري البراءة العقلية إلا إذا لم يكن هناك بيان. وفي موردنا يوجد بيان لوجود علم إجمالي بثبوت الإلزام، إما الوجوب وإما الحرمة، فالبيان تام على التكليف الإلزامي وإن كان مرددا بين الوجوب والحرمة، فالبيان موجود، فلا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. توضيح ذلك: تنجز التكليف يتوقف على أمرين: الأمر الأول القدرة على الامتثال، والأمر الثاني وجود البيان والعلم. فإذا اجتمع الأمران القدرة والبيان صار التكليف منجزا، أما إذا انتفيا معا، يعني من جهة لا توجد قدرة عند المكلف على الامتثال، ومن جهة أخرى لا يوجد بيان وعلم، فمن الواضح أن التكليف ليس منجزا. وهكذا فيما لو كانت القدرة موجودة ولكن البيان ليس موجودا، يعني المكلف قادر على الامتثال لكن لا بيان، وحينئذ أيضا شنو؟ التكليف ليس منجزا، بل هذا هو مورد أصالة البراءة. أصالة البراءة شنو مورده؟ عدم العلم والبيان في المورد الذي يكون المكلف فيه قادرا على الامتثال. وهكذا أيضا فيما لو حصل العكس، يعني شنو حصل العكس؟ يعني وجد البيان ولكن لم توجد القدرة على الامتثال، أيضا التكليف لا يكون منجزا. إذن إذا وجد الأمران صار التكليف منجزا، إذا انتفيا أو انتفى الأول وثبت الثاني، أو ثبت الأول وانتفى الثاني فالتكليف ليس منجزا. وموردنا من قبيل الأخير اللي هو شنو الأخير؟ الذي تم فيه البيان ولكن لا توجد قدرة على الامتثال. يعني اختل العنصر الأول وهو القدرة وتحقق العنصر الثاني وهو البيان، وذلك لأن المكلف عالم بجنس الإلزام إما وجوب وإما حكم، وهذا العلم الإجمالي بيان، ولكن المكلف عاجز عن الامتثال لأنه في موردنا كما قلنا الموافقة القطعية غير ممكنة والمخالفة القطعية غير ممكنة، فلا يوجد لدينا خلل من جهة البيان، وإنما الخلل من جهة القدرة على الامتثال. المكلف لا يستطيع أن يمتثل لدوران الأمر بين المحورين. وإذا كان الأمر كذلك فهو ليس مجرى لأطالة البراءة العقلية، لأن البراءة العقلية موضوعها عدم البيان، بينما في محل كلامنا لا نقص من جهة البيان، وإنما النقص من جهة القدرة على الامتثال، وهذا ليس مجرى لأصالة البراءة. ولذلك لو كان المكلف قادرا على الامتثال لكان هذا العلم الإجمالي منجزا، ولوجب على المكلف الموافقة القطعية، ولكن بسبب عدم قدرته على الموافقة القطعية التجأنا إلى القول بالإباحة. أما البراءة العقلية فلا تجري قطعا. نعم البراءة الشرعية بمعنى الإباحة الظاهرية والحلية الظاهرية فهي ثابتة في محل كلامنا، فننفي البراءة العقلية ونثبت الحلية الشرعية. إذن بهذا البيان بطل القول والوجه الأول، فلم يبق لدينا إلا الوجه الخامس التخيير العقلي والإباحة الظاهرية الشرعية. والتخيير العقلي سببه واضح كما قلنا في الدرس السابق، شنو سببه؟ وأنه يوجد لدينا احتمالان متكافئان ولا أرجحية لأحدهما على الآخر، فترجيح أحدهما يعتبر ترجيحا بلا مرجح فهو قبيح، لذلك يحكم العقل بالتخيير بينهما. أما الإباحة الشرعية فهي ثابتة بقوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. قال ولا مجال ها هنا في الدوران بين المحذورين، لا مجال لقاعدة قبح العقاب بلا بيع. هذا الرد على الوجه الأول. لماذا؟ فإنه لا قصور فيه ها هنا، فيه في من؟ في البيان، لا قصور في البيان، البيان موجود وإذا كان البيان موجودا فلا تدري قبح العقاب بلا بيان. ها هنا المراد في دوران الأمر بين المحذورين. زين، لا قصور في البيان. زين، القصور من ياجه؟ وإنما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن من الموافقة القطعية، يعني بسبب العجز عن الامتثال، فلا قصور من البيان وإنما القصور من الامتثال لعدم التمكن من الموافقة القطعية كمخالفتها. يعني شنو كمخالفتها؟ الضمير لمن يرجع؟ يعني شنو كمخالفة القطعية؟ مضاف ومضاف إليه ما إلى معنى، ما يمكن يعني. فهذا التعبير من المصنف سقيم لفظا ومعنى، ما يمكن قبوله لا بحسب قواعد اللغة ولا بحسب المعنى، ولكن المراد واضح. هو شريد يقول، يقول لعدم التمكن من الموافقة القطعية كعدم التمكن من المخالفة القطعية، فالمخالفة القطعية لا تضاف للموافقة كمخالفتها، الأفضل نقول كعدم التمكن من المخالفة القطعية. والموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة. ليه؟ لأن الواقع لا يخلو، إما أن يعمل وإما أن يترك، وعلى كل حال هذا موافقة ومخالفة احتمالية كما لا يخفى، وبذلك بطل الوجه الأول. إذن الصحيح هو الوجه الخامس، تعميم محل مجرد. ثم الوجوب والحرمة اللذين أو اللذان يدور الأمر بينهما في محل كلامنا ينقسمان بلحاظ التعبدية والتوصلية إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكونا توصليين معا، يعني على فرض ثبوت الوجوب فهو وجوب توصل، وعلى فرض ثبوت الحرمة، الحرمة أيضا شنو؟ توصل. كلاهما توصليون. القسم الثاني أن يكون أحدهما على تقدير ثبوته، أن يكون تعبديا، أن يكون أحدهما تعبديا ولكن لا على التعيين. يعني نعلم أن أحدهما تعبدي، لكن هل هو الوجوب أو هل هو الحرمة؟ لا ندري. القسم الثالث أن يكون أحدهما المعين تعبديا، كما لو فرضنا أن الوجوب بخصوصه إذا كان ثابتا في الواقع فهو تعبدي، يعني بعينه الوجوب بعينه، أو العكس، لو فرضنا أن الحرمة هي التعبدية، نقول هذه الحرمة على فرض ثبوتها هي شنو؟ تعبدية. فالقسم الثالث هو أن يكون أحدهما المعين تعبديا. القسم الرابع أن يكون كلاهما تعبديا على تقدير ثبوته، الوجوب تعبدي والحرمة تعبدية. هذه أربعة أقسام. ومن الواضح أنه في الأقسام الأربعة جميعا الموافقة القطعية مستحيلة. الموافقة القطعية مستحيلة، سواء كانا توصلين أو أحدهما غير المعين أو أحدهما المعين أو كانا تعبديين، على كل حال الموافقة القطعية غير ممكنة. أما المخالفة القطعية فهل هي ممكنة أو ليست ممكنة؟ الجواب: أما في القسم الأول والثاني ما لو كان توصليين أو كان أحدهما غير المعين تعبديا، المخالفة القطعية مستحيلة كاستحالة الموافقة القطعية. إذا كان توصليين فأنت إما أن تفعل وإما أن تترك، وعلى كل حال هو موافقة احتمالية لأحدهما ومخالفة احتمالية للآخر، فلا موافقة قطعية ولا مخالفة قطعية. أما في القسم الثالث والرابع فالمخالفة القطعية ممكنة. أما القسم الثالث اللي هو شنو القسم الثالث؟ لو كان أحدهما المعين تعبديا، فلو فرضنا أن التعبدية هو الوجوب، لو فرضنا أن التعبدي هو شنو؟ هو الوجوب، فكيف تتحقق المخالفة القطعية؟ تتحقق أو لا تتحقق المخالفة القطعية؟ يمكن أو لا يمكن مخالفة قطعية؟ يمكن، بأن يأتي المكلف بالعمل دون قصد القربة فهو قد خالف الوجوب قطعا، لأن الوجوب مشروط بقصد القربة لأنه تعبدي حسب الفرض، وقد خالف الحرمة جزما لأن حرمة العمل توصلية وقد جاء بالعمل، فارتكب الحرام وخالف الواجب، فهذه مخالفة قطعية. وهكذا في القسم الرابع لو كانا تعبديين فتحصل المخالفة القطعية في حالتين: الحالة الأولى أن يأتي بالعمل بدون قصد القرب، فهنا قد خالف الواجب جزما وقد خالف الحرام جزما، لأن ترك الحرام يتوقف على القرب أم تعبدي، وهو لم ينوي التقرب لا بالترك ولا بالفعل، لأنه أتى بالعمل بدون قصد القربة فخالف الواجب لإخلاله بنية القربة وخالف الحرام أيضا، فهذه مخالفة قطعية. وهكذا ما لو ترك العمل بدون قصد القربة، إذا ترك العمل خالف الواجب أو لم يخالف، خالف الوجوب على تقدير ثبوته أو لم يخالفه، ترك العمل فقد عصى الوجوب جزما. زين، لو ترك العمل ارتكب الحرام أو امتثل الحرمة؟ من جهة الحرمة احنا قاعد نفترض أن الحرمة تعبدية، فتركها لابد أن يكون بداع قربي وهو ترك العمل لا بداع قربي، أيضا عفى جانب الحرمة. إذن النتيجة الموافقة القطعية مستحيلة في الأقسام الأربعة، أما المخالفة القطعية فهي مستحيلة في القسم الأول والثاني وممكنة في القسم الثالث والرابع. إذا اتضح ذلك نقول قال الشيخ الأنصاري قدس سره في الرسائل بأن محل البحث والكلام والوجوه الخمسة التي ذكرناها إنما يكون في القسم الأول والثاني، ففي القسم الأول والثاني باعتبار أن المخالفة القطعية مستحيلة والموافقة القطعية مستحيلة ولا ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر، جاز لنا الذهاب إلى البراءة أو الإباحة، ولا يحصل من القول بالبراءة والإباحة مخالفة عملية قطعية لأننا افترضنا استحالتها في القسم الأول والثاني. إن قلت توجد مخالفة التزامية، أنا أدري الواقع لا وجوب لا حرمة، فكيف ألتزم بالإباحة؟ أجبنا عن ذلك أن الموافقة الالتزامية ليست مهمة. أما في القسم الثالث والرابع فلا يمكن أن نلجأ ونقول بالبراءة أو الإباحة، لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ هذا كلام الشيخ الأنصاري، يقول لا يمكن أن نحكم بالإباحة لأن الحكم بالإباحة مخالفة قطعية والمخالفة القطعية ممكنة في القسم الثالث والرابع. ليش مخالفة قطعية؟ لأننا نعلم أن الواقع إما وجوب وإما حرام، فإذا حكمنا بالإباحة فهذا مخالفة قطعية والمخالفة القطعية ممكنة في القسم الثالث والرابع، فلا يمكن أن نحكم بالإباحة. إذن مورد النزاع ومورد الحكم بالبراءة والإباحة هو القسم الأول والثاني لاستحالة المخالفة القطعية، أما في القسم الثالث والرابع فلا يمكن أن نطرح الوجوب والحرمة ونحكم بالإباحة لأنها مخالفة قطعية وهي غير جائزة، والمفروض أنها ممكنة في القسم الثالث والرابع. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري. يقول المصنف كلامك صحيح أيها الشيخ الأنصاري إذا كان الكلام من جهة المخالفة القطعية وأنها ممكنة أو ليست ممكنة. كلامك صحيح في القسم الأول والثاني المخالفة القطعية مستحيلة، وفي القسم الثالث والرابع المخالفة القطعية ممكن. إذا كان من هذه الجهة فكلامك صحيح، ولكن كلامنا ليس من هذه الجهة. كلامنا في التخيير العقلي، وما هو المبرر للعقل أن يحكم بالتخيير؟ الجواب إن العقل أمامه احتمالان، احتمال للوجوب واحتمال للحرمة، وافترضنا أن الموافقة القطعية مستحيلة في الأقسام الأربعة. الموافقة القطعية مستحيلة في الأقسام الأربعة، فلا يمكن أن يطالب المكلف بهما. زين، هل يمكن أن يطالب بأحدهما؟ الجواب: إذا طالبه العقل بأحدهما لكان ترجيحا بلا مرجح، لأننا نفترض أن هذين الاحتمالين متساويان، وإذا كانا متساويين فلا أرجحية لأحدهما على الآخر، ولذلك يحكم العقل بالتخيير، لأن ترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح. وحكم العقل بالتخيير من هذه الجهة لا فرق فيه بين التعبدية والتوصلية، ما كفر سواء كانا تعبديين أو توصليين أو أحدهما المعين أو أحدهما غير المعين، على كل حال هما احتمالان متكافئان لا أرجحية لأحدهما على الآخر، فيحكم العقل بالتخيير. صح لو لا؟ هذا كلام المصنف. ولذلك يقول: يا أيها الشيخ الأنصاري، حتى في القسم الثالث والرابع، الآن في القسم الرابع اللي هو شنو الرابع؟ لو كانا تعبديين فالمكلف مطالب بمن؟ يعني مطالب بالوجوب بخصوصه، لو مطالب بالحرمة بخصوصها، العقل شو يقول؟ لا أرجحية لأحدهما على الآخر، فيحكم العقل بالتخيير. لا يقدر يرجح الوجوب ولا يقدر يرجح له، حتى لو كان تعبديا أو كان أحدهما المعين تعبديا. احنا ما لنا علاقة أن المخالفة القطعية ممكنة أو ليست ممكنة، لا، وإنما الكلام أن العقل ماذا يحكم؟ العقل يقول: بما أنهما متساويان فأنت مخير، فالحكم بالتخيير العقلي لا فرق فيه بين القسم الأول والثاني والثالث والرابع، على كل حال العقل يحكم بالتخيير. قال: ثم إن مورد هذه الوجوه الخمسة، وإن كان ما إذا لم يكن واحد من الوجوب والحرمة على التعيين تعبديا، على التعيين يعني المعين، على التعيين خل مكانها المعين، فيما لو لم يكن واحد من الوجوب والحرمة المعين تعبديا. العبارة تشمل من؟ تشمل الثالث والرابع، لأنه في الثالث والرابع يصدق أن واحدا منهما المعين تعبدي. إذ، هذه يفسر لك العبارة، إذ لو كانا تعبديين يعني الوجوب والحرمة، أو كان إذ لو كانا تعبديين اللي هو القسم الرابع، أو كان أحدهما المعين كذلك يعني تعبديا وهذا القسم الثالث، إذ لو كان تعبديين أو كان أحدهما المعين تعبديا لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما، طرح من؟ الوجوب والحرمة والرجوع إلى الإباحة. لا يجوز ذلك. لماذا لا يجوز ذلك؟ لأنها، يا هي لأنها الإباحة، لأن الإباحة مخالفة عملية قطعية وهي ممكنة في القسم الثالث والرابع على ما أفاده شيخنا الأستاذ. فالكلام من هذه الجهة صحيح، إلا هذا جوابنا على الشيخ الأنصاري، إلا أن الحكم أيضا، هسه أيضا خلي جواها خط، إلا أن الحكم فيهما يعني في الوجوب والحرمة إذا كانا كذلك، يعني شنو كان كذلك؟ كانا تعبديين أو أحدهما المعين تعبديا، يعني القسم الثالث والرابع، إلا أن الحكم فيهما في القسم الثالث والرابع هو التخيير عقلا. ليش التخيير عقلا حتى في القسم الثالث والرابع؟ ليش؟ لأنهما احتمالان متكافئان ولا أرجحية لأحدهما على الآخر، فترجيح أحدهما يعتبر ترجيحا بلا مرجح، لذلك يحكم العقل بالتخير في القسم الثالث والرابع كما يحكم بالتخير في القسم الأول والثاني. ومن هنا يتضح لك معنى كلمة أيضا، إلا أن الحكم أيضا، يعني كما لو كان توصليين أو كان أحدهما غير معين، يعني في القسم الأول والثاني، إلا أن الحكم أيضا يعني كما في القسم الأول والثاني، الحكم الثابت في القسم الأول والثاني يثبت أيضا فيهما في القسم الثالث والرابع. ما هو الحكم؟ التخيير العقلي. لذلك هاي أيضا لو نأخرها أحسن، إلا أن الحكم فيهما إذا كانا تعبديين أو أحدهما المعين تعبدي هو التخيير عقلا أيضا كما هو الحكم في القسم الأول والثاني. زين العقل يخيرنا بين من وبين من؟ إذا كانا تعبديين أو أحدهما تعبدي، بين إتيان ذلك العمل على وجه قربي بأن يؤتى به بداعي احتمال طلبه إذا كان تعبديا، وبين تركه كذلك، يعني أيضا يترك بمن؟ بداع قربي فيما لو كانت الحرمة تعبدية. لماذا؟ لماذا يخيرون العقل بينهما؟ يقول لعدم الترجيح، هما متكافئان ولا أرجحية لأحدهما على الآخر، وقبحه، هاي قبحه معطوف على عدم، لعدم الترجيح ولقبح الترجيح بلا مرجح، فلا يمكن أن نرجح طرفا على طرف فنحكم بالتخيير مطلقا في الأقسام الأربعة. فانقدح من هذا الكلام أن التخيير العقلي يجري في الأقسام الأربعة، انقدح أنه لا وجه لتخصيص المورد والخلاف والوجوه الخمسة، لا معنى لتخصيص الكلام بالقسم الأول والثاني، بل البحث شامل لجميع الأقسام. لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين اللي هو القسم الأول، ولا وجه لتخصيصه أيضا بالقسم الثاني، وإنما البحث شامل لجميع الأقسام. لكن هذا من يالي حال مو من لحاظ المخالفة القطعية، وإنما من لحاظ التخيير، لأن المهم في محل كلامنا هو إثبات التخيير العقلي، وبلحاظ التخيير العقلي لا فرق بين الأقسام الأربعة، أنه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين بالنسبة إلى ما هو المهم في المقام، اللي هو شنو؟ إثبات التخيير العقلي، لا فرق بين الأقسام الأربعة. طبعا وإن اختص بعض الوجوه كما لا يخفى، اللي هو الوجه الخامس مثلا، الوجه الخامس الذي يقول بثبوت الإباحة، من الواضح أنه يختص بما إذا كانا توصليين، وإلا لو كانا تعبديين يعني من القسم الثالث والرابع، فالقول بالإباحة سيؤدي إلى المخالفة القطعية العملية كما بينا، لأنها ممكن. إذن القول بالإباحة أو القول بالبراءة يختص بمن؟ بالقسم الأول والثاني. أما القول بالتخيير العقلي الذي هو المهم في محل الكلام فلا فرق فيه بين الأقسام الأربعة. ثم يقول المصنف: إن حكم العقل بالتخيير بين الوجوب والحرمة إنما يكون في صورة كون الاحتمالين متكافئين، يعني احتمال الوجوب يساوي شنو؟ احتمال. وإلا لو كانت هناك مزية لأحد الطرفين على الآخر فمن الواضح أنه لا تخير في البين. توضيح ذلك، توضيح ذلك من باب التزاحم. طبعا باب التزاحم يختلف عن بابنا بيا نقطة. في باب التزاحم التكليفان المتزاحمان معلومان، يعني الصلاة وإنقاذ الغريق كلاهما معلوم، إزالة النجاسة والصلاة كلاهما معلوم. أما في محل كلامنا لا، أحدهما ثابت والآخر غير ثابت. في باب التزاحم إذا كان التكليفان معلومين سواء كانا وجوبين أو كانا حرمتين أو وجوب وحرمة، إذا تزاحما في مقام الامتثال ولم يقدر المكلف على امتثالهما معا قال العقل. هنا يجي بعد دور العقل: إن كان أحدهما أهم فالتقديم لمن؟ للعقل. وهكذا لو كان أحد الطرفين محتمل الأهمية، يعني مرة نقطع أنه أهم فواضح يقدر، ومرة لا ما نقطع، وإنما شنو؟ يوجد لدينا غريقان أنا ما أقدر أنقذهم معا، لابد أنقذ شنو؟ واحد. وأحتمل أن أحد الغريقين عالم مجتهد وذاك عامي، فوفائدة العالم أكثر شنو؟ من العام. أنا قاطع بذلك لو أحتمل، أحتمل. يقول مع ذلك إذا احتملت الأهمية فلا أخير بينهما، وإنما الترجيح يكون لمحتمل الأهمية. لماذا؟ لأن محتمل الأهمية واقعا إما أهم وإما لا واقع. فإن كان أهم فهذا يعني أنه يتقدم على الآخر تعيينا، هو المعين يتقدم، وإذا لم يكن أهم بل كان مساويا فأيضا هو شنو؟ يثبت مع الآخر لكن تخييرا. فالطرف الأول وهو محتمل الأهمية مطلوب جزما، هسه إما مطلوب على نحو التعيين إذا كان واقعا أهم، وإما مطلوب على نحو التخيير إذا كان واقعا فيدور الأمر بين التعيين والتخيير. وعند دوران الأمر بين التعيين والتخيير يتقدم التعيين على التخيير لأنه هو القدر المتيقن. فأقدم محتمل الأهمية لأنني إذا قدمت محتمل الأهمية سأجزم بتحقق الامتثال. أما إذا قدمت الطرف الآخر ما أجزم بتحقق الامتثال. حال قضية مثلا العتق والإطعام، لو كانت الكفارة إما عتق وإما إطعام ودار الأمر بين كون العتق هو الكفارة على نحو التعيين أو على نحو التخيير مع الإطعام، القاعدة شو تقول لك؟ إذا تريد ذمتك تبرأ تطعم أو تعتق؟ يقول لك تعتق حتى إذا كان معين فقد أديته، وإذا كان مخيرا فقد أديته. هذا وين؟ في باب التزاحم. ففي باب التزاحم نقدم الأهم إذا كان معلوما ونقدم ما كان محتمل الأهمية. هكذا في محل كلامنا في دوران الأمر بين المحذورين بين الوجوب والحرمة. فإذا علمنا بأن أحدهما أهم قدم قطعا، أما إذا احتملنا أهمية أحدهما، يعني احتملنا أن الوجوب هو الأهم، حينئذ ياهل يتقدم الوجوب لأن الأمر يدور بين ثبوت الوجوب تعيينا وبين ثبوته تخييرا، والدوران بين التعيين والتخيير يقتضي تقدم التعيين لأنه هو القدر المتيقن. قال ولا يذهب عليه أن استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين، يعني في أحدهما المعين، يعني نحتمل أهمية أحدهما المعين، مجرد احتمال الأهمية يسقط التخيير. ومع احتماله، يعني احتمال الأهمية لأحدهما المعين والترجيح لأحدهما المعين، لا يبعد دعوى استقلال العقل بتعينه. تعين من؟ تعين محتمل الأهمية، كما هو الحال في باب التزاحم، كما هو الحال في دوران الأمر بين التخيير والتعيين في غير المقام، يعني في مقام في باب التزاحم. ولكن الترجيح، الآن المصنف يشير إلى نقطة أخرى، يقول الرجح الأهم أو محتمل الأهمية فيما لو كانت إرادته لزومية، إرادته كانت إرادة لزومية وبلغت درجة من الشدة لا يقوى الطرف الآخر على معارضتها، حينئذ نحكم بالتعين. أما إذا كانت الأهمية بدرجة ضعيفة وليست لزومية فلا معنى للحكم بالتعين. ولكن الترجيح إنما يكون لشدة الطلب في أحدهما، يعني طلب أكيد إلزامي، وزيادته على الطلب في الآخر، يعني زيادته بزيادة لا يجوز الإخلال بها، وزيادته على الطلب في الآخر بما لا يجوز الإخلال بها، يعني بمن؟ بهذه الزيادة، يعني كانت الزيادة بدرجة قوية بحيث لا يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة، ووجب الترجيح بها، يعني بمن؟ بهذه الزيادة الكبيرة فنحكم بالتعيين. أما لو كانت الزيادة بسيطة فلا معنى للترجيح بها. وكذا هذا معطوف على شنو؟ على لا يجوز الإخلال. وكذا وجب ترجيح احتمال ذي المزية في صورة الدوران، يعني احتمال كون أحد الطرفين مجرد احتمال له مزية مهمة، كحالة العلم بأن له مزية مهمة. يعني مرة أعلم بأن له مزية وأنه أهم، ومرة أحتمل أنه أهم. فإذا علمت بأنه أهم تقدم تعيينا، أما إذا احتملت أنه أهم هذا شنو معناه؟ دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فيتقدم ما يحتمل أهميته. وكذا وجب ترجيح احتمال ذي المزية، يعني ما كان محتمل الأهمية هكذا يقدم ويرجح في صورة الدوران بين المحذورين، لدوران الأمر بين التعيين والتخيير فيتقدم التعيين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.